صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رأيت العلم صاحبه كريم، رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآموا، فإن العلم يرفعه إلى أن تعظم شأنه القوم الكرام، ولولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: قوام الدين والدنيا بأربعة، قواعد أو دعائم تصلح بها دنيانا وتصلح بها آخرتنا. قوام الدين والدنيا بأربعة: أولها بعلم العلماء، ثانيها بعدل الأمراء، ثالثها بسخاء الأغنياء، والرابع دعاء الفقراء. هذه قواعد أو دعائم تتكفل صلاح الدنيا والآخرة. أول دعامة من هذه الدعائم علم العلماء. شلون يعني نرى التطبيق العملي أو المثال العملي لهذه الدعائم التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعلم العلماء، العلم شيء وأهل العلم شيء، بضاعة شيء والذي يحمل البضاعة وينقلها ويوزعها في الأمم هذا شيء آخر. فإحنا عدنا علم وعدنا عالم، عدنا علوم وعدنا علماء. هناك صنف من الناس الله سبحانه وتعالى يضعهم بالشهادة بعد الملائكة مباشرة، فتقرأ أنت بالقرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو، بعد منه الملائكة، بعد الملائكة أهل العلم، أهل العلم الذي القرآن يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم بعدها والذين أوتوا العلم درجات. وعلى أي حال ربما أنا على قلة معلوماتي يعني أستحضر فد 20 حديث في فضل العلم والعالم وكيف أن الله كرم العلم والعلماء، من قبيل النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها تحت قدمي طالب العلم تكريما لما صنع. طبعا هذا معناه كنائي، ما في جسد للملائكة، لكن باعتبار أنها قوى منتشرة بالفضاء الكناية تجي أنها تتواضع إلى هالدرجة إلى العالم الذي يحمل العلم وينشر بالأمم وينقذ الأمم. ولولا العلماء لتورطنا، لأكلنا الحرام ونحن لا نعلم، للبسنا النجس ونحن لا نعلم، لسكننا الحرام ونحن لا نعلم. في الواقع إيصال المعلومة من القرآن من النبي عن الأئمة ونشرها في المجتمعات هذا هو عمل جهادي. ولذلك في طريق هذا العمل يعني بذل علماؤنا جهدا كبيرا وأعطوا تضحيات في الواقع جسيمة ورهيبة. نلاحظ ومن يتابع الأحداث ويرجع شوية خطوات إلى الوراء يلاحظ أن الاستكبار العالمي عمل بكثافة وبحيل متعددة على أن يبقى المجتمع الإسلامي جاهل، على أن تبقى العقلية الإسلامية متخلفة لا تتطور، ليش؟ لأن الاستكبار يعرف العالم المثقف والعامل، والعامل ها إذا حل بمجتمع يغير واقع المجتمع ويطور عقلية المجتمع. لذلك حاول قلت بحيل بصور على أن أولا يبيد هذا الصنف، وإذا ما يقدر على إبادته يعطل نتاجه بصورة وبأخرى. لاحظون مثلا كمثال، وهذا المثال ما انضرب على قضية بعيدة، قضية عشناها، الشهيد سيد محمد باقر الصادر. وأنا يعني لم أحضر دروس إلا وقتا قصيرا، لكن يا ترى هذا العالم الجليل الذي قفز بالفكر الإسلامي قفزة بحيث كتبه وخصوصا أطروحته الأولى في الفقه الإسلامي، مو الفقه الجعفري، في الفقه الإسلامي أول من تبنى أطروحة بنك بلا ربا ويدير نفسه بنفسه. هاي الأطروحة كانت مستلة من الفقه الجعفري ولأول مرة في التاريخ، وأصبحت هذه الأطروحة تدرس في جامعات تونس، جامعات بعض جامعات الخليج. ولو كان هذا العالم الجليل ترك ويعمل بكل حرية، الله يعلم ما كان وضع العالم الإسلامي اليوم بهذا الشكل، وما كان شعب العراق بهذا الشكل. لأن لو كان باقي لأعطى دفعات إلى الأمام في بناء العقلية الإسلامية. أدرك الغرب والاستكبار أن هذا العالم أصبح عنصر مثير للقلق بالنسبة إلى دعاة الإلحاد، حركوا هذا الذنب هذا الخبيث وإجا وقتل هذا السيد. وحينما قتله وجه ضرب إلى صميم الفكر الإسلامي وألحق هزيمة بمسيرة الثقافة الإسلامية. وكل هزيمة وكل خسارة تعوض إلا العقليات لا تعوض. وهذه الحالة ليست هي المرة الأولى، قلت مرينا بتضحيات مسلسل. شوفوا أيها الإخوة، عام 1212 هجرية، عام 1212 يوم عيد الغدير طوقت مدينة كربلاء، ولا نعرف من الذي زود ذولا تكفيريين النواصب بمعلومات بأن يوم الغدير أهل كربلاء يطلعون إلى النجف لزيارة أمير المؤمنين. طوقت كربلاء وفي غضون ساعات، يعني من الصبح إلى بعد الظهر، حوالي 3000 عالم وخطيب ومؤلف قتلوا، والمكتبات كلها أحرقت بالكامل. ثم اندفعوا إلى حرمي الحسين والعباس، كسروا وسرقوا وأحرقوا العتبتين المقدستين. لماذا قتل العلماء بها الجملة؟ لأنه الأمة، الشعب إذا يبقى بلا علماء يبقى جاهل، يبقى مرتع علما للمتحايلين، تنتشر البدع، تنتشر السفاسف، تنتشر الخرافات. وطبعا مهمة العالم، مو مهمة العالم أخذ أخماس ما أعرف إيش وإمام لا، مهمة العالم الأساسية ردع البدع، مقاومة الانحرافات، معالجة التخلف الفكري. شايف؟ فأي مجتمع يعاني من فراغ من العلماء تنتشر به المحرمات، تنتشر به فت قضايا، طبعا أكو متاجرين بها، تأخذ أحيانا عنوان شعار أهل البيت، عنوان دفاع عن أهل البيت، لكن هي سفاسف وخرف، وتعطي صورة مهينة وشائنة للفكر الإسلامي. فيقف العلماء أمامها إن كان وجود للعلماء. بالأمس أيها الإخوة، جنوب العراق والفرات الأوسط، حوالي 15 سنة هناك مو عالم، معمم عادي ما يقدر يعيش، يقتلوه يعدموه. نشأ من هذا، نشأ من هذا لا وجود لمنبع للحكم الشرعي. المرأة هي وبالعدة تتزوج وتحمل، ماكو عالم، ماكو، تطلق منها. أصلا الطلاق شنو؟ الإيقاعات شنو؟ العقود شنو؟ فلما سقط هذا اللعين راح، وراحت الأعداد من العلماء إلى هالمناطق، احتاروا شي يسوون، احتاروا ماذا يصنعوا. لقوا هذه الأمة صفر من حيث الأحكام الشرعية، صفر أصلا. بعض الأشياء الأولية يأخذوها من الشيبة من العجائز. هذا نتيجة الفراغ الهائل لوجود العلم والعلماء. لذلك الله سبحانه وتعالى كرم العلم والعلماء، لأن هم العنصر الأساسي في حياة الأمم. من أعداء العلم والعلماء؟ هم الجهال والجاهلون لأهل العلم، أعداء يغدون للعالم الإسلامي، يبقى متخلف، يبقى يعيش هل الأفكار والكلام البائس. وتشوف أنت أي عالم يريد يعمل على تطوير العقلية الإسلامية بطريقة ما يباد يصفوه. يوم من الأيام عالم بسيط من العلماء راكب بالسيارة من مدينة إلى مدينة بالعراق، هاي المدينة واحدة من صادراتها الفواكه الحمضيات. العالم جالس بالكرسي المقعد الأمامي، وذول اثنين وراء والسائق هم صفلة، هذول جايبين صناديق برتقال خلوه فوق السيارة، والسيارة تمشي، هذول صار يستفزون هذا العالم، هذول اللي جايبين البرتقال، قالوا له للسائق انت شنو شغلك؟ قال شنو شغل؟ هاي سائق اسوق اطلع خبزتي مصرفي. بارك الله بيك انت مجاهد انت كذا كذا، هم مقدمة يردون يلتافون على، ثم هم واحد سأل الثاني انت شنو شغلك؟ قال له والله انا عندي مزارع. قال له انت ممول للأمة الشعب يد عاملة، بالله وانت شنو؟ قال له انا اجيب الفواكه كذا. شيخنا جنابك شنو عملك؟ شوف قالهم انا عملي اقول هذا حلال هذا حرام، هذا لا تسوي، ارأف بالضعيف. قال له بروح شيخ، هو هذا شغل؟ شنو حلال شنو حرام؟ ناس عدها قانون والقانون يديرها، انتم شايفيها هذه؟ قال له خرج، ما لازم. لكن هم استمروا يتهكمون، فهد مرة وإذا اصطدمت السيارة، صار حادث اصطدام لكن خفيف، ومن صار اصطدام وقفت السيارات البرتقال الطشر. هاي الوادم كل من شيل لك برتقالة شقها وأكلها، ذاك شال لأربعة. الشيخ قام يصيح يا ناس هذا حرام، هذا صاحب هنا عفوا اللي أخذها رجعها، واللي ما كلها جقلش كدر فلوسها. بعد ما لموا البرتقال ورجعوا لصاحبه والذي أكلها عوضه، اجى الشيخ لأبو البرتقال قال لعرفت مهمتي شنو، خو هسا عمليا عرفت شغلي شنو، فأخذ يعتذر له. شايف في الواقع مثل ما يقول لك الأديب، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. ربما أنا آكل وجزء من طعامي محرم وأنا لا أعرف. لذلك احنا نقرأ بالتاريخ أمم أنقذت بمواقف علمائية. سنة 1270 هجرية كانت آنذاك مدينة بابل الحلة بالعراق، كانت الحوزة هناك، لأن لما هاجموا النجف ذولا اللي قلت لك عنهم حوالي 90 سنة كانت الحوزة في بابل بالحلة وكانت تسمى السيفية، مع ذلك سميت بالمزيدية. سهلة ما يهم ناس معها. فالآن أنت إذا تروح إلى الحلة 4-5 من فطاح العلماء الإمامية هناك، سيد بن طاووس، سيد بن نما، المطهر الحلي، شايف سيد محمد مهدي القزويني وآخرين، الآن عندهم مباني ومزارات وقباب بالحلة. هذا سيد محمد مهدي القزويني أعلى الله مقامه، وفاة عام 1300 هجرية، يعني قبل 130 سنة. هذا العالم الجليل إلى يومك، هذا إلى يومك، إلى الآن يقعدون أولاد عام من زبيد عشيرة زبيد بالعراق حوالي 2.5 مليون. هذه عشيرة زبيد ثلثينها شيعة وثلثهم تابعين إلى مذاهب أخرى، فقاعدين أولاد عام. هذا منا زبيدي، إذا جابوا اسم سيد محمد مهدي القزويني يقوم احتراما ويترحم عليه. هذا ابن عمه بالمقابل يقول له الله لعنه ويزيد عذابه. ليش؟ تقول لي ليش؟ لأن هذه قبيلة كانت كلها على غير خط أهل البيت، لكن هذا العالم الجليل قلت لك هذا مو قاعد ببيته بس ياخذ أموال، شنو؟ لا، إمام هذا كان يعتبر أن يوم واحد إذا ما يطلع للناس يوعيها يقول أرى وجهي بالمرآة كريها. سيد محمد مهدي القزويني يطلع يخطب، رادوا يغتالوا 3 مرات، فشخوا كم مرة تحمل، ثلثي عشائر آل زبيد حولهم إلى خط أهل البيت. هذا وكان مسددا، لأن ما من شك أن هذا العالم إذا أخلص بالدعوة إلى الله، الله سدد مهما كانت العراقيل بوجهه، الله سدد. أيام المرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء، أنا أسولف لكم ذني القضايا أريد لا تنسوها. شوف شيخ جعفر كاشف الغطاء عجت بإيران فتن مذهبية، بحيث فتح علي شاه مدري منه استنجدوا بالنجف الأشرف، راح شيخ جعفر الجناجي كاشف الغطاء، وكانوا الولاة على المحافظات يسموهم ظل السلطان، الآن نسميه محافظ، أيام العثمانيين يسموه مصرف. ظل السلطان، ظل السلطان يعني هذا الممثل مال السلطان. ذولا راح شيخ جعفر، شوف طاف قمع الفتن، هاجموا تهموا ضد سد منافذ الفتن ووحد الناس على فكر أهل البيت. شنو أريد أقول؟ أقول أن الله عز وجل من وراء هؤلاء إذا أخلصوا بالعمل عالم عامل مخلص عامل مخلص. شوف، فراح شيخ جعفر إلى إصفهان، راح إلى إصفهان واستقبل منه ظل السلطان، هذا المحافظ أو الكذا، أنزل في قصر بلي على كل فتح فاوة، ولكن هذا ظل السلطان سختشي يعني مال كل شيء، بس جاي أمر من فوق باحترام الشيخ والاحتفاء به وتقديم الخدمات إلى، صار الظهر والناس زرافات تسلم على الشيخ جعفر كاشف الغطاء جاي من إيران من النجف الأشرف. قال الاثنين من الشرطة روحوا جيبونا خروف نسويه غدا للشيخ اليوم وزواره هذولا. ذولا راحوا ما لقوا خروف، يرجعون سيخافون من هذا، لقولهم واحد مزارع يقود له بخروف، طيحوا بالخروف بوقوا واجوا جابوه الى ظل السلطان، قالوا له هذا خروف، ذبحه طبخه. على كل هذا الرجال صاحب الخروف ايش يحكي بعد؟ حكومه وباقته ايش يقدر يقول؟ على اي حال انا لله وانا اليه راجع. سكت. لما خلوا الغداء ظل السلطان قالوا له الشرطه، قالوا له ترى هذا الخروف مال بوقه، هذا ما اشتريناه، ما لقينا وشفنا واحد قمخنا وخدنا الخروف. الشيخ أثناء طعامه وهو يسوق النصائح إلى الحضار يثقفهم، هذا المستهتر قال لشيخنا انت جاي تحكي شنو حرام حلال؟ هو هذا القاعد تاكله وهذا مال بوقة. كان يتوقع أن لما يقول له هذا مال بوقة الشيخ يبطل، شاف لا الشيخ كبر اللقمة ولم يبدي أي اعتناء بهذا الكلام. على كل بعد ما خلص الغداء وانتهى دخل رجل على الشيخ سلم عليه قبل ايده، قال لمولاي انا سمعت انك جاي من النجف الاشرف فجاي اسلم عليك وجبت لك هدية خروف، الشرطة أخذوا مني باقو. صاح شيخ جعفر أمام الحضار يخاطب ظل السلطان، قال له أنت لأكلت مال بوقة مو أنا، هذا الخروف مالتي وأنت أكلت مسروق. افتضح أمره، شوف تسديد إلهي هذا بأنك تعيب علي أكل بوقة، أنت تأكل مال بوقة ومالتي هذا، الرجل هذا جايب إلي، هذا كله تسديد من الله سبحانه وتعالى. هذا احنا رويناه نرويه، ولكن ما هو على الأرض وشاهدناه. شوف الإمام الخميني رضوان الله عليه، لولا التسديد الإلهي لأطيح به بالسنوات الأولى. الشغل الذي بدل الشرق والغرب وكل قوى العالم على إرباكه على إسقاطه، كلها باءت بالفشل بطريق الإعجاز. واحدة منها نموذج طبس، طبس الذي طاغوتهم قال، أنا سمعته، قال 41 مرة أجرينا العملية كإجراء تمريني، 41 مرة اجت العملية بالدقائق، لكن ساعة التنفيذ لا نعلم ما الذي حدث، وأخزاهم الله وانهزم جمعهم وولوا الدبر. هذا لا تفسير له إلا أنه مدد إلهي، عناية إلهية، لأن إحنا نجول بالعالم، هذه ظاهرة الصحوة بالعالم، هذه اليقظة على فهم الدين من جديد، هذه الثقة بالدين. الكنائس حوالي 25 سنة 1270 كنيسة بالغرب بيعت وحولت إلى مساجد. المحجبات في العالم هم يكتبون الإحصائيات سنويا، كذا محجبة، تزداد أعدادهن، ولأول مرة يظهر في نظام راديكالي علماني يحارب الحجاب، أن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية نساءهم محجبات. مستشارة فلان طاغوت محجبة، هذا في الواقع اقتحام الإسلام لقلاعهم. بالبال بالخاطر، نظام الاتحاد السوفيتي قام أولا وآخرا على هدم الدين، وإذا الكرملين تجتاز مرأة محجبة وعالم بزي الدين ويدخلون أمام مخ الكرملين ويقولوا له كافي، فالشيوعية باتت لا تصلح إلا للمتاحف. وبعدها بأيام قلائل جدار برلين يحطم، يأخذون قطع منه يضموه كمتحف تذكاري. هذا كل تسديد إلهي. ليش؟ لأن الإمام رضوان الله عليه عالم عامل ومخلص، ولم يكن عمل يقتصر على الخط يعني منحصر بمذهب دون مذهب، لا، هذه القضية الفلسطينية لا يوجد هناك عالم مسلم تعامل معها كما تعامل معها الإمام الراحل. وطبعا قبل المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 1953 أول عالم شيعي دخل إلى المسجد الأقصى وألقى خطابا ارتجاليا، كل علماء المذاهب كانوا الحضار حوالي 40,000، كل علماء المذاهب كاتب بورقة خطابة، والله يعلم الورقة كم مرة مسودها ومبيضها، لما اجى المرحوم كاشف الغطاء قال له عريف الحفل وين كلمتك؟ قال له وين كلمتي؟ اهنا. كلمتي اهنا. قال له شنو هنا؟ اخذ السماعة، ساعة وخمسين دقيقة تكلم بانسياب بلا توقف، ضج الجمع بالتكبير. هذا اول عالم يدخل الى القدس، ورا منه المرحوم الزنجاني، شيخ عبد الكريم الزنجاني، هذا الذي طه حسين قبل ايده بالازهر، خطب بالمسجد الاقصى. علماء الشيعة تفاعلوا بالقضية الفلسطينية، ليش؟ باعتبار أن علماء الشيعة أول ما يفكرون بعزة الإسلام، برفعة الإسلام، ما ينطلقون من منطلقات فئوية وضيقة. تشوف المرحوم السيد محسن الحكيم أعلى الله مقامه، لما صار حرب الأيام الستة شنو دورة، وكم وكم يحضر سفراء بعض الدول علماء الإمامية، وفي هذا النهج يجي الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله عليه يبتكر ابتكار جميع علماء المسلمين شعروا بالتقصير والخجل وأنهم متخلفين. هذا الابتكار الذي اخترع الإمام وهو آخر جمعة من شهر رمضان، لأن أحيانا أول الشهر متحرك، فلان بلد الأحد، فلان بلد الاثنين، فلان بلد السبت، فإذا يعين يوم 27 تصير بلورة وتصير حالة اختلاف، لكن عين اليوم الأسبوعي. شمعنا من أجل أن الجيل الجديد لا يستلم القضية الفلسطينية وهي شنو؟ مزيفة، وهي ممسوخة. لازم الجيل الجديد ياخذ إرث الماضي ويعرف كيف تكونت إسرائيل، شنو أسباب تكوينها. لا يظل الشاب بالقضايا الهامشية سني وشيعي وكذا، كن يفكر بصميم القضية الإسلامية، كن يقعد شوية يتابع المنابع العلمية، يشوف ليش إسرائيل هنا، ليش ما سووها بالقارة الأسترالية، ليش ما سووها بالقارة الأفريقية، ليش ما سووها في جنوب آسيا، لماذا اختاروا قبلة المسلمين الأولى. هذه لازم يعرفها الجيل الجديد، والمتابع للأحداث يشوف خيوط المؤامرة كما قلت قبل ليلتين وأكثر. قبل حوالي 30 سنة كانوا العرب يغدون القدس ويغدون الضفة، وإذا تخاذلوا تراجعوا وتنقض عليهم الصهاينة، الآن راضين بالصلح ويعطون كل شيء، فقط إيقاف شنو؟ المستوطنات. شوف وهذا إيقاف المستوطنات اللاشيء متمسكة بإسرائيل بأسنانها، لأن تعرف بعد 6 شهور سنة هذا هم يجوزون منا، دولة يجوزون منا، وبالتالي يقولون للإسرائيليين فتحوا سفاراتكم، أجواءنا إلكم، سلاحنا إلكم، نفطنا إلكم، بس خلونا على كراسينا، خلونا على كراسينا، وإحنا سياستنا إعلامنا ثقافتنا كلها بتوجيه صهيوني ما يخالف. وهذا ما نلمس بوادره. شوية يقعد الفضائيات أصغيلها شوف مقدمات هذا جاهزين جاهزين. فلذلك شكل الإمام الراحل أعلى الله درجاته ولقاه رحمة ورضوانا وحدة من السير ومن الحسنات الخالدة في العالم هذه قضية يوم القدس آخر جمعة من شهر رمضان ليتنبه العالم إلى خطورة هذه المؤامرة وليعرف العالم ما هي فلسفة تأسيس دولة إسرائيل. هذا ما كان يدعو إليه قبل ذلك المرحوم كاشف الغطاء، قلت لك في خطابة، المرحوم الشيخ عبد الكريم الزنجاني، أكو كتاب اقرأ بين الأزهر والنجف، شوف مواقف علماء النجف شعراء النجف، وأحفظ العديد من بعض قصائدهم وأسماءهم، لكن ما في واق شعراء من علماء النجف. فلسطين نحييك نحييك فلسطين، فلسطين تحييك كذا الملايين، شعراءنا علماءنا وعوا العالم إلى قضية تعود مصلحة لمصلحة الإسلام والمسلمين. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا الله سبحانه وتعالى ما من شك يسدد العالم العامل والمخلص، المخلص لمهامه. هذا السيد محمد مهدي القزويني أعلى الله مقامه كان مسدد بفيوضات الإمام المهدي سلام الله عليه. ليلة نص شعبان اجوا آل زبيد، أرد أكمل لك بعض فصول هذه والقضية طويلة، هي ليلة نصف شعبان اجوا الموالين من آل زبيد لزيارة كربلاء، لازم يعبرون نهر الفرات من مدينة المسيب. اجوا الصنف الثاني من آل زبيد اتمترسوا وين؟ تخندقوا بضفاف نهر الفرات بالليل، حتى إذا اجوا ذول الزوار يعبرون الجسر يطيحون بيهم يقتلوهم، قطعوا الطريق. والزوار منتصف الليل حيارى فد مرة، وإذا اجى واحد راكب على فرس وبي دراية، شافوا، وإذا هذا سيد محمد مهدي القزويني أغار بفرسه على القنطرة الجسر وصاح بالزوار عبره. فهرب الطرف الآخر، دول المعادين هربوا. بعد ذلك الزوار هم وصلوا إلى كربلاء وسئل سيد محمد مهدي بحر العلوم قال أنا ما كنت هناك، أنا ما كنت هناك. فالظاهر أنه الإمام صاحب العصر. هو الذي فتح الطريق لزوار أبي عبد الله الحسين. بزوار الحسين خلطت نفسي، الله يرزقنا وإياكم زيارة أبي عبد الله الحسين، اللهم ارزقنا زيارة أمير المؤمنين. بزوار الحسين خلطت نفسي لأحسب منهم عند العداد، فإن عدت فقد سعدت وإلا فقد فازت بتكثير السواد. العقيلة زينب حرموها من البقاء عند جسد أبي عبد الله، رادت تبقى يم أخوها، لكن بذيك القسوة والتهديد وذيك الإساءة والشتائم، يقول الإمام زين العابدين أشوف عمتي زينب على الناقة تتلوى وعيونها وين؟ إلى جسد أبي عبد الله. قالت له أبا عبد الله والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي لا تقول خلوني ومشى وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني، خويا تدري يا ماي العين حرمة ولوني. يقول الإمام السجاد أرى عمتي زينب كأنه تريد الذب نفسها، تريد ترمي بنفسها للأرض تودع الحسين. فقلت لها عم زينب إذا رميت بنفسك من يركبك وأنا عليل، لكن عم ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. صحيت خويا ودعت الله احنا عليك بحسرة ولا قضينا وداع منك، مراني على جسمك ولنك عاري مزلم متغرب مغفو أخي، ما عودتني منك الجفا يا الله. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا، وادرع عنا شر أعدائنا، اللهم تفضل على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. هذا المريض الذي أوصونا يعالج بالخارج الآن تجرى له عملية. إلهي بحق هذا الشهر وبحق أمير المؤمنين وأولاد أمير المؤمنين وبحق الزهراء فاطمة، تفضل على هذا المريض بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم تقبل هذا القليل منا ومن المؤسسين ومن المستمعين بأحسن قبول، واجعله لنا متاعا يوم القيامة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.